أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض والضيع رأسان. كان الكلام في الأدلة التي أقيمت من السنة على بطلان البيع الفضولي. تطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أربعة أدلة وناقشها. أخذنا بالأمس مناقشة الدليل الأول من السنة، وهو الحديث النبوي عن حكيم بن حزام، واتضح عدم دلالته على البطلان. اليوم إن شاء الله نكمل الحديث في بقية الأدلة الثلاثة التي أقيمت على بطلان البيع الفضولي. الدليل الثاني: الحصر الوارد في مكاتبة الحميري. الدليل الثالث: الحصر الموجود في صحيحة محمد بن مسلم. لو رجعنا إلى هاتين الروايتين الشريفتين لوجدنا الحصر فيهما في صحيح محمد بن مسلم: لا تشتريها إلا برضا أهلها، يعني لا تشتري الأرض إلا برضا أهلها. وفي مكاتبة الحميري: إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. لكن لو رجعنا إلى هاتين الروايتين وموطن السؤال فيهما لوجدنا أن الرواية ناظرة إلى عدم الرضا، لا سابقا ولا لاحقا ولا عند العقد. إذن الرواية ناظرة إلى مورد السؤال. ما هو مورد السؤال؟ شخص اشترى أرض، هذا في صحيحة محمد بن مسلم، بفم النيل. أهل الأسياف، أهل السيف، يقولون هذه لنا، يعني نحن غير راضين، يعني غير راضين مطلقا، لا سابقا ولا لاحقا ولا عند العقد. إذن هذه الرواية أجنبية عن موطن بحثنا. موطن بحثنا البيع الفضولي. المالك ما كان يدري، ولما رضى أجاز. ولكن مورد السؤال في الرواية إن شخص اشترى أرض بفم النيل من أحد، فجاء أهل السيف وقالوا هذه لنا ونحن غير راضين. الإمام عليه السلام في الاستثناء حينما قال: لا تشتريها إلا برضا أهلها، ناظر إلى ماذا الإمام عليه السلام؟ هذا الاستثناء في مقابل عدم رضا أهل الأرض وعدم رضا أهل الضيعة في مكاتبة الحميري. الآن نقرأ هاتين الروايتين ثم نقرأ جواب واستظهار الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. المكاتبتين لو الصفحة 366. الدليل الثاني: وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله لإمام الحجة أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا من. الرواية طويلة. قبل هذا المقطع توجد مقاطع يذكر فيها الإمام عليه السلام ما يتعلق ويذكر فيها السؤال الذي وجه للإمام عليه السلام. الدليل الثالث: وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل اشتراها رجلون وأهل الأرض يقولون هي أرضنا، يعني أهل الأرض الذين باعوها يقولون هي أرضنا، وأهل الأسياف يقولون هي من أرضنا، فقال لا تشتريها إلا برضا أهلها. أنا نلاحظ الجواب، جواب الشيخ الأنصاري صفحة 369. قال: وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم، وهي الدليل الثالث، والتوقيع، توقيع في رواية الحميري الدليل الثاني، فإنما هو هذا الحاصر في الروايتين في مقابلة عدم رضا أهل الأرض في صحيحة محمد بن مسلم، والضيعة في مكاتبة الحميري في مقابلة عدم الرضا رأسا، يعني من الأساس غير راضين، يعني لم يسبق رضا ولم يتعقب رضا ولم يكن الرضا عند العاقب. إذن الرواية ناظرة إلى عدم وجود الرضا أساسا، عدم وجود الرضا من الأساس ومن الرأس. يقول: على ما يقتضيه السؤال فيهما، في الروايتين، ما الذي يقتضيه السؤال؟ هو هذا السائل يسأل الإمام في صحيحة محمد بن مسلم: اشتريت أرض من واحد، يقول هذه أرضي، وأهل السيف يقولون هذه أرضنا، ماذا تقول يا ابن رسول الله؟ إذن السؤال يقتضي أن أهل السيف لم يرضوا من رأس، من الأساس غير راضين. إذن مورد الرواية أجنبي عن موطن بحثنا. وبالتالي الشيخ الأنصاري يأتي بمزيد من التوضيح، يقول: النهي عن المعاملة يقتضي فساد المعاملة، ولكن سؤال ما المراد بفساد المعاملة؟ الجواب: عدم ترتب الأثر عليها، فأثر البيع وهو النقل والانتقال لا يترتب عليها، وأثر الإجارة وهو انتقال المنفعة لا يترتب عليها. ولكن يقول الشيخ الأنصاري: عدم ترتب الأثر عليها لا يعني أن الأثر لا يترتب فيما لو لحق الرضا. إذن الرواية ناظرة إلى شيء، وموطن بحثنا شيء آخر. الرواية تقول النهي عن المعاملة يقتضي الفساد ويقتضي البطلان، والبطلان بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود على المعاملة إذا لم يكن هناك رضا. فإذا تعقب الرضا والإجازة تأتي روايات البيع الفضولي وتقول هذا البيع يصبح صحيحا بتعقب الإجازة. لاحظ العبارة. قال: وتوضيحه أن النهي في مثل المقام، ما هو المقام؟ المعاملة، النهي عن المعاملة، وإن كان يقتضي الفساد، لأن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها، إلا أن الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه. ولو قال عليها لكان أفضل، عليه يعني على المعاملة. ما المراد بالأثر المقصود هنا في المقام في البيع؟ النقل والانتقال، انتقال المبيع إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع. ثم يعقب: يا أخي يا أخي، حتى البيع الفضولي احنا نعبر عنه انه بيع باطل عاطل. يعني البيع الفضولي بما هو هو باطل، لأنه من دون إذن ومن دون رضا المالك الأصلي. نعم، البيع الفضولي بعد تعقب الإجازة وعدم سبق المانع والنهي يكون صحيحا. لذلك يقول: ومن المعلوم أن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه، يعني على نفس عقد الفضولي وبنفس البيع الفضولي لا يترتب الملك المقصود منه من عقد الفضولي، ولذا يطلق عليه عقد الفضولي على العقد الفضولي الباطل في عباراتهم كثيرا. في عبارات الفقهاء يقولون العقد الباطل وهو البيع الفضولي. ولذا عد في الشرائع، يعني عد المحقق الأول في الشرائع والقواعد العلامة الحلي ابن أخته في قواعد الأحكام، عد من شروط المتعاقدين، أعني شروط الصحة، عد كون العاقد مالكا أو قائما مقامه، يعني قائما مقام المالك. إلى هنا، إلى هنا انتهينا إلى أن الروايتين الشريفتين، مكاتبة الحميري وصحيحة محمد بن مسلم، أجنبيتان عن موطن بحثنا. لكن لو أبيت وقلت إنهما يدلان على بطلان المعاملة من دون رضا، يدلان على بطلان البيع من دون رضا، نقول هذا عامون قد عرض عليه التخصيص. ما هو المخصص؟ الروايات التي دلت على صحة والأدلة التي دلت على صحة البيع الفضولي إذا تعقبه الرضا والإجازة. سير النتيجة هكذا: لا يصح البيع من دون رضا المالك إلا إذا تعقبته الإجازة. المقطع الأول: لا يصح البيع ولا تصح المعاملة من دون رضا المالك بمقتضى مكاتبة الحميري وصحيحة محمد بن مسلم إلا إذا تعقبته الإجازة بمقتضى الأدلة الدالة على صحة البيع الفضولي إذا تعقبته الإجازة كالعمومات والروايات الخاصة. لذلك يقول: وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين صحيحة ابن مسلم والتوقيع في لغوية عقد الفضولي رأسان، يعني في بطلان عقد الفضولي من رأس، يعني تستظهر هكذا: لا يصح البيع من دون رضا مالكه، من دون رضا المالك الأصلي مطلقا. نعم، مطلقا. يقول: وجب تخصيصهما، تخصيص الروايتين صحيحة ابن مسلم والتوقيع بما تقدم من أدلة الصحة. تقدمت أدلة الصحة: عمومات أحل الله البيع أوفوا بالعقود، والروايات الشريفة مثل صحيحة محمد بن قيس. إلى هنا أنهى الحديث في مناقشة الأدلة الثلاثة الأول: دليل الأول النبوي واتضح أنه أجنبي، الدليل الثاني مكاتبة الحميري واتضح التوقيع الشريف اتضح أنه أجنبي، الدليل الثالث صحيحة محمد بن مسلم واتضح أنها أجنبية. ولو أبينا في الأدلة الثلاثة وسلمنا العموم قلنا نلتزم بالتخصيص. يبقى الكلام في الدليل الرابع: صحيحة محمد، صحيحة القاسم بن الفضيل، هي محمد بن القاسم بن الفضيل، نقراها. وقبل ما نقراها نبين شيء: هذه الصحيحة لا تدل على بطلان البيع الفضولي، هذه الصحيحة تدل على عدم جواز إعطاء الثمن إلى العباسية التي باعت ما لا تملك، لكن لا دليل فيها على بطلان البيع. لاحظ الرواية صفحة 366. وما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفاضل، هي ابن الصحيح بن الفضيل، في رجل اشترى من امرأة من آل فلان آل عباس بعض قطائعهم، فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ أصلا السؤال يعطيها المال أو لا، السؤال ليس عن صحة المعاملة. قال عليه السلام: قل له يمنعها أشد المانع، فإنها باعت ما لم تملكه. الرواية ما فيها دلالة على بطلان البيع، هالرواية فيها دلالة على عدم جواز إعطاء الثمن. لاحظ العبارة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما رواية القاسم بن الفضيل، هو قال بن فضل بن فضيل، فلا دلالة فيها إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، لأنه باع ما لا يملك، وهذا حق. ما هو هذا الحق؟ عدم جواز إعطاء الثمن، ما يستحق أن تعطيه الثمن، لا ينافي صحة الفضولي. قد يكون البيع صحيح ولكنه لا يستحق الثمن. جيد، بقي الكلام في توقيع الصفار. توقيع الصفار ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله كمؤيد للنبوي المستفيض، آخر سطر صفحة 365. قال: ولما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك، يعني لا يجوز بيع الشيء الذي لا يملكه. استدل بها على ماذا؟ على بطلان البيع الفضولي. لاحظ استظهار الشيخ الأنصاري. سؤال: البيع عقد لازم أو عقد جائز؟ عقد لازم. الإمام عليه السلام في مقام بيان نفي اللزوم عن هذا البيع. لاحظ العبارة الرواية: لا يجوز بيع ما ليس يملك. لا يجوز هنا، هل مراد عدم الجواز التكليفي أو الوضعي؟ الوضعي، لأنها معاملة. لا يجوز يعني لا يصح. لا يجوز بيع ما ليس يملك، يعني لا يصح بيع الشيء الذي لا يملكه، فهذا البيع ليس لازما. فإذن الرواية ناظرة إلى نفي اللزوم. نفي اللزوم من دون الرضا لا ينافي ثبوت اللزوم إذا تعقب الرضا. كفى الله المؤمنين القتال. أعيد وأكرر المناقشة: الرواية ناظرة إلى نفي لزوم البيع، إلى نفي وجوب البيع عند بيع ما لا يملك، فإذا أجاز المالك أصبح هذا البيع لازما. سؤال: ما هي القرينة على هذا الفهم؟ القرينة في نفس مقاطع هذه الرواية، الإمام يقول وجب البيع، يتكلم عن الوجوب يعني لزوم البيع. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما توقيع الصفار فالظاهر منه نفي جواز البيع، يعني صحة البيع، فيما لا يملك، يعني في الشيء الذي لا يملكه، يعني في المبيع الذي لا يملكه، بمعنى وقوعه، يعني وقوع البيع للبائع على جهة الوجوب واللزوم. يعني يريد أن يقول بمعنى عدم وقوع البيع للبائع على جهة الوجوب واللزوم. هنا حينما قال بمعنى وقوعه للبائع هنا يريد أن يفسر معنى البيع. معنى البيع يعني وقوع البيع على نحو اللزوم، عدم البيع عدم صحة البيع، لا بيع يعني لا يقع. واضحة العبارة؟ لا توهمك العبارة. هنا لما يقول بمعنى وقوعي هنا لا يريد أن يثبت الوقوع، هنا بمعنى وقوعه، بمعنى هذا المعنى تفسير إلى البيع. معنى البيع ما هو؟ يلا لاحظ العبارة. وأما توقيع الصفار فالظاهر منه جواز البيع فيما لا يملك. بمعنى يعني معنى جواز البيع ما هو؟ ما هو معنى جواز البيع؟ وقوع البيع للبائع على جهة الوجوب واللزوم. الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال لا يجوز بيع، يعني لا يقع البيع على جهة اللزوم والوجوب. العبارة واضحة أو لا؟ ويؤيده، يعني ويؤيد أن المراد بجواز البيع وقوع البيع للبائع على جهة الوجوب واللزوم. تصريحه عليه السلام بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك، يعني لزوم البيع في الشيء الذي ملكه. إذا راجع الرواية هذا المقطع وهو قوله عليه السلام وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك، يعني وقد لازم الشراء من البائع على الشيء الذي يملكه. يقول الشيخ الأنصاري فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز، يعني فلا دلالة في التوقيع على عدم وقوع البيع لمالكه إذا أجاز، يعني إذا أجاز المالك، إذا أجاز المالك يقع هذا البيع. شيخنا الأنصاري الخلاصة الله يذكره بالخير أستاذنا آية الله الشيخ مسلم الداوري إذا أطال الحديث قال والخلاصة والخلاصة وبالجملة وبالجملة بشكل عام الخلاصة، فالإنصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها. كل الروايات التي تشمل الأدلة الأربعة من السنة لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز، يعني إذا أجاز يقع هذا البيع، والروايات لا تدل على عدم الوقوع فيما لو أجاز المالك، ولا تعرض فيها الروايات إلا لنفي وقوعه للعاقد، يعني إلا لنفي وقوع البيع للعاقد، يعني هذا البيع لا يقع للعاقد الذي عقد على شيء ومبيع لا يملكه، لا يقع له. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. الروايات ماذا أثبتت أو ماذا نفت؟ نفت وقوع البيع للعاقد، وهذا لا ينفي وقوع البيع للمالك فيما لو أجاز المالك. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. إلى هنا اتضح أن الدليل الأول وهو الكتاب والدليل الثاني السنة على بطلان البيع الفضولي غير صحيح. بقي الكلام في الدليل الثالث الإجماع والدليل الرابع العقل. اليوم نأخذ الدليل الثالث الإجماع. من الذي ادعى الإجماع؟ الشيخ الطوسي في الخلاف. نفس الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، وكتاب النهاية من أواخر ما كتبه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. في كتاب النهاية الشيخ الطوسي ذهب إلى الصحة. الآن في كتاب الخلاف يقول أجمعت الطائفة على بطلان البيع الفضولي، هو بنفسه من ضمن المجمعين في كتاب النهاية وهو كتاب متأخر يقول ماذا؟ بيع الفضول صحيح. وبالتالي يحصل ظن بعدم تحقق الإجماع. إذن هذا الإجماع لم يثبت. نقرأ الأقوال في المسألة، وهذه الأقوال قد تقدمت، وهذه الأقوال والاختلافات من المتقدمين والمتأخرين. الشيخ الطوسي يقول لا، المخالفين لا يعبأ بهم، وهو واحد منهم يقول لا يعبأ بهم، رحمة الله على الشيخ الطوسي. الثالث، الإجماع على البطلان، ادعاه، ادعى الإجماع الشيخ الطوسي في الخلاف معترفا بأن الصحة، يعني صحة البيع الفضولي، مذهب قوم من أصحابنا، معتذرا عن ذلك، يعني معتذرا عن ذهاب البعض بالصحة، يقول بعدم الاعتداد بخلافهم، معتذرا عن ذلك، يعني معتذرا بدعوى الإجماع على الرغم من ذهاب البعض إلى الصحة، بعدم الاعتداد بخلافهم، خلافهم لا يعتد به. وادعاه الإجماع ابن زهرة أيضا في الغنية، السيد أبو المكارم ابن زهرة في كتاب الغنية ادعى الإجماع. وادعى الحلي في باب المضاربة، أي حلي ابن إدريس الحلي في باب المضاربة، ادعى ماذا؟ عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب، يعني إذا كان الشراء بالجزئي لا بالكلي. والجواب عدم الظن بالإجماع، بل الظن بعدمه، بعدم الإجماع بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين. من هم القديمة؟ ابن أبي عقيل العماني وتلميذه ابن الجنيد الإسكافي. والمفيد، كل أساطين المذهب، والمرتضى في الناصرية، والشيخ، هذا اللي يخرج المفروض كلها يخرج هاي المصادر، كلها ما مخرجينها. الظاهر وصل إلى هني المحقق وتعب، أخذ إجازة النوروز أو شهر رمضان، احنا بعد النوروز شهر رمضان. والشيخ بنفسه، الشيخ الطوسي بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، وأتباعهم، أتباع هؤلاء، كل واحد له أتباع. الشيخ من هو أتباعه؟ الشيخ الطوسي يقولون الشيخ ومقلدوه، إذا يذهب إلى مسألة في جماعة وياه. من هو؟ من هم جماعة الشيخ الطوسي؟ سالار هاي فارسي، سلار. خو أول واحد القاضي ابن البراج الطرابلسي، ثاني واحد سلام، ثالث واحد أبو الصلاح الصباح الحلبي، أبو الصلاح الحلبي صاحب الكافي، هؤلاء جماعة الشيخ. خب، على الصحة يقول بل الظن بعدمه بعد ذهاب معظم القدماء على الصحة، المفروض إلى الصحة، هذه الجملة المعترضة بعد، مو بس القدماء، إطباق من المتأخرين وإطباق المتأخرين عليه، يعني أغلب المتأخرين ذهبوا إلى الصحة عدا فخر الدين. من هو فخر الدين؟ فخر المحققين ابن العلامة الحلي، وبعض متأخري المتأخرين، هذا كلهم أخذنا أقوالهم صفحة 349، نرجع إليها، صفحة 349 ذكرهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. هكذا والمشهور الصحة، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا، وفي غاية المراد حكى الصحة الشهيد الأول عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية وسلار والحلبي والقاضي بعد وابن حمزة في الوسيلة. ابن حمزة هي أيضا من جملة الأتباع. ابن حمزة في الوسيلة وحكي عن الإسكافي. هاي الشيخ ومقلده جماعة رضوان الله عليه. طبعا هاي فقهاء وناس عاديين، لكن لعظمة الشيخ الأنصار، لعظمة الشيخ الطوسي بقي تقليده لمدة قرن إلى أن انبرى حفيدة أو صبطة ابن إدريس الحلي بعد. واستقر عليه رأي من تأخر في الحاشية، يقول مثل محقق في الشرائع ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع والعلامة الحلي في كتبه والشهيد في الدروس، عدا فخر الدين وبعض متأخر المتأخرين. مثل من متأخر المتأخرين؟ كالأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان وزبدة البيان، والسيد الداماد في رسالة الرضا، وبعض متأخر المحدثين منهم الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه. هذا تمام الكلام في الأدلة الثلاثة، واتضح أنها ليست تامة على بطلان البيع الفضولي. يبقى الدليل الرابع وهو دليل العقل، وسيتضح أنه أيضا هذا دليل العقل المعتضد بالناقل لا يدل على بطلان البيع الفضولي. الرابع ما دل من العقل والناقل يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.